دم على العموم يكون دقيقا في تعبيره عن العلم، هذه دائما أوصيكم بها، أن تكون في تعبيرك عن العلم دقيقا، وألا تعبر عن العلم بما تحسه من نفسك حتى تكون عندك عليه حجة، ودائما تنظر إلى المطلقات العامة حتى يسع كلامك الزمان الذي أنت فيه والزمان الذي يأتي، لا تخصص شيئا بغير تخصيص جازم له، قل هذا هو كذا، لا في الأمور في المكتشفات ولا في الأمور العادية وكذا، يكون المرء أوسع ولا يتكلم بشيء إلا بحجة واضحة، لا يقيد حتى يأتيه حجة في التقييد، لأن المؤمن بل لأن طالب العلم أو العالم ربما أخذ كلامه على أنه حجة للشريعة أو على الشريعة، فقد يقال أن هذا شوف كلامه، مثل ما قيل في أزمنة النظر بعيدة وقريبة في أشياء كثيرة، فطالب العلم دائما ينظر إلى الأمور المطلقة من حيث هي، سواء في الصفات التي يعرفها أو في الصفات التي لا يعرفها، ينظر لها مطلقة، ثم بعد ذلك ينزل منها إلى التخصيص ويفهم أن هذا التخصيص لا يعارض الإطلاق بل هو بعضه، فيقيد في كلامه، يعرف أنه ما تجاوز القدر العلمي الحق في نفسه، لأنك إذا كنت متجردا لم يصاحبك في نظرك إلى العلم هوى أو عجلة فإنك تصيب، أما إذا صاحبك في نظرك للعلم هوى أو تعجل فإنك تخطئ العلم ولا بد، سواء من ذلك المسائل النظرية أو المسائل العملية، فينتبه طالب العلم لهذا دائما في أن يكون نظره وأفقه واسعا في النظر للمسائل العلمية والمسائل العملية، ولا يحكم بشيء إلا بحجة، ولهذا يكثر من الآئمة تكثر الوصية بالاحتجاج بالكتاب والسنة ورجوع إلى القرآن والسنة، لأن هي الحق المطلق الذي لا يخطئ من استدل به، لأن فيها الحق الذي هو الحق، أما إذا أتى نظر الناس وعقل الناس إذا كان مستقلا فإنه لا بد أن يخطئ، وإذا كان راجع للكتاب والسنة في فهمهما فإنه يصيب في ذلك. على العموم هذه مسائل نظرية فتحها الأخ عبد الرحمن جزاه الله خير، فينبغي الانتباه لها، دقة في الألفاظ، طالب العلم تحرى لا يقول شيء إلا وهو مفكر فيه في دلالته أبعاده بقدر الإمكان، ولا بد أن يخطئ مع ذلك لأن البشر لا بد أن يخطئ، لكن يكون خطأه قليلا، أما إذا توسع كل ما جاء في باله قاله بدون قواعد عقلية وقواعد نظرية ولا حجج، فإنه يصير الخلاف كثير وتكثر الأقوال في الشريعة، لهذا قال ابن الجوزي أو قال غيره: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت من لا يعلم من أول الزمان إلى يومنا هذا، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، يصير الخلاف محدود لأن الميدان الذي يمكن فيه الخلاف قليل جدا، المسائل التي يمكن فيها الخلاف قليل، لكن خاض من لا يعلم فاتسع الخلاف، سواء في ذلك المسائل الفلسفية العقلية المجردة أو المسائل الحياتية أو المسائل الشرعية إلى آخره. نعم.
وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس متواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
هذه الألفاظ دلالتها على معانيها راجعة إلى يعني عند أهل اللغة مع تنازع فيما سأذكر، لكن راجعة في كلامهم إلى تواطؤ، ترادف، تشكك، تواطؤ، ترادف، تخالف، مشترك، هاي متخالفة، مترادفة، متواطئة، مشتركة. وفي المتواطئ يدخل المشككة، هذه هي أربعة بس: تواطؤ، ترادف، تخالف، تشارك، إلى آخر. تواطؤ، تخالف، ترادف، تشارك. نعم، في منازعة فيها، منازعة تحقيقية لغوية بعدين نذكرها إن شاء الله. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى،
تذكر هذه في أول أصول الفقه، في المقدمات اللغوية في أصول الفقه تذكر هذه الأربعة والفرق بينها إلى آخر.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد. للسماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه. وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
هذا صحيح، هذا تحقيق، هذا هو التحقيق، أن الترادف غير موجود والاشتراك قليل والتواطؤ غالب، هذا هو التحقيق في الألفاظ. نعم، كيف؟ إيه، متواطئة في اللفظ، اللفظ واحد لكن المعنى مخصص.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسط قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي
سبحان الله العظيم، الأرض بالنسبة للسماوات كما هو معلوم صغيرة، كل سماء تحيط بالأرض، السماء الدنيا تحيط بالأرض، ثم السماء اللي بعدها طبقة فوقها، ثم السماء اللي بعدها طبقة فوقها، فهي طباع. والسماوات والأرض وسعها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي كحلقة ملقاة في ترس، أو كحلقة ملقاة في فلات. والسماوات السبع بالنسبة لكأس دراهم سبع، يعني تناهت في الصغر، تناهت في الصغر، مثل ما تأتي إلى نقطة صغيرة وتحطها وسط كرة كبيرة، فهي الكرة لو كانت بعيدة عنها، مثلك أنت الآن مع السماء، الآن السماء أمامك، ولكن أنت متناهي في الصغر منها، وإما رحت السماء أمامك، رحت يمين السماء أمامك، رحت شمال السماء أمامك. هذا مثل من مخلوقات الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى في ذلك، يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت النصوص حق على ظاهرها، لكن مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم، هذا يعطل باب الإيمان بالغيبيات، غيبيات مطلقة والحواس مقيدة، فلا يجوز الحكم على المطلق المقيد في هذه الأمور. ما أطلق شيء ما له حدود، كيف تقيد بما له حدود؟ فإذن الإنسان، الأرض كلها صغيرة بالنسبة للسماوات، صغيرة بالنسبة للكرسي، السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، كيف مقامه وقدره والله جل وعلا، قدرته وعظمته. فإذا صار الإنسان يعني صارت الأرض كلها بمن عليها متناهية في الصغر. الله المستعان.
لما دخل أعراض فإن الشيء ذكاء الله غيرت الرسول مثل على التكوير مثل على التقويم.
لا، هذا يقول إن عرشه على سماواته، بس إن عرشه، قال ويحك انظر ما تقول، شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته كمثل القبة وأشعر، أو هكذا، قال إن عرشه على سماواته هكذا وأشعر به، يعني هذا العرش، العرش على السماوات أشار إلى هذا. الحديث ضعيف، حديث مظلم فيه اضطراب، لكن المعنى هو هذا. ولذلك العلماء يقولون في العقائد العرش على السماوات كالقبة، العرش على السماوات كالقبة، يعني طبعا ما يعني إن كالقبة أنها أصغر منها، لا، لأن السماء على الأرض إيش؟ قبة، يعني بمعنى أنها هكذا صائمة، والأرض بالنسبة للسماء إيش؟ صغيرة. يعني لا يفهم من كون العرش على السماوات كالقبة أن السماوات أكبر من المثل، لا، أو أن القبة صغيرة بالنسبة له، هو صغير لكن شكله كالقبة، هذا شكل. نعم.
وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم
نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله. إن شاء الله شرح نواقض الإسلام طلبه بعض الإخوة رسالة، إن شاء الله إذا انهينا أحد الرسائل فدانا في نواقض الإسلام لإمام الدعوة.
مثل على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى، ثم هذه المعية
وقد ضرب
بالنبي. شوف الموقف اللي وقفنا عليه. وقد ضرب أشوف أطلع عليه النسخ تختلف.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإنكاره لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له
مخليا به.
فقال له أبو رزين العقلي فقال له أبو رزين العقيلي
العقيلي ما بنكتب الآن نسمع، وقلت لك اكتبها صح تقول بلا ولا أقول لك العقيلي
كيف يا رسول الله هو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به. مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. تشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كما يراه فوقه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إصراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وأعلم أن
هذا الموضع وهو الكلام على المعية أو الكلام على ما يصح أن يقرب به وصف الله جل وعلا، والله سبحانه له النعت الأعلى، يمكن أن تضرب له كثيرا من الأمثلة على ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه ضرب الأمثلة العامة التي تقرب صفاته سبحانه، سواء كانت صفات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات بعامة. وهنا قال: ولله المثل الأعلى، وهذا منزل من الآية، فإن الله سبحانه له المثل الأعلى، ومعنى المثل الوصف والنعت الأعلى، الله سبحانه له المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى والنعت الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، والله له المثل الأعلى. وهذه ينبغي أنه إذا قرب شيء من ذلك مما يتعلق بحق الله جل وعلا فيقال له سبحانه: ولله المثل الأعلى في ذلك، تنزيها له سبحانه عن أن يكون ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه سبحانه من كل جهة. ولهذا قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصل أن ضرب الأمثلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله جل وعلا من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وأشباه ذلك، أنه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن يسوق لأهل العلم العالمين بالله جل وعلا وبما يستحق أن يضربوا مثلا في ذلك زائدا عما جاء في النص في أمثلة الكتاب والسنة، إذا كان ذلك ظاهرا في ذلك عندهم، إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين. وهذه الكلمة ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، إذا كان كذلك فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه مثل أعلى لك، لا في أمورك ولا في سلوكك ولا في غيره. يقال من مثلك الأعلى، فيقال مثلي فلان من الصحابة أو من العلماء أو نحو ذلك. المثل الأعلى هو الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال فلان هو المثل الأعلى، لأن الأعلى هو الرب سبحانه، والوصف الأعلى هو وصف الرب جل وعلا، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة. المقصود ليس هذا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام في رؤية القمر ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه كما يرى أحدكم القمر ليلة التمام. هذا في روايات مختلفة، ساق ابن تيمية هنا بعض الألفاظ فيها. فهنا المثل تعلق بالرؤية، شبه مثل ما قال الرؤية بالرؤية، وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها، كذلك في الصفات جميعا، فإن المعية لا تقتضي، إذا قلنا إن الله جل وعلا معنا سبحانه حقيقة، لا تقتضي أن تكون معية ذاتية ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد، لأن القمر مع المسافر وغيره، ولأن الرب سبحانه سيرى يوم القيامة كما يرى القمر، يشترك فيه الجميع مع علوه سبحانه وتعالى في الرؤية، وكذلك علوه سبحانه وتعالى في المعية. المقصود من هذا أن المعية إذا أثبتت فإنها تثبت على ما دل عليه معناها في لغة العرب، ومعناها في لغة العرب لم يدل على اختلاط ولا على مماسة ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران، والاقتران هذا يكون كما ذكرنا اقترانا في الصفات كما قررناه لكم سابقا. كذلك في غير المعية مثل الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلا، أو أنكر كونها في جهة الأشاعرة، فإن تمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة وأن ذلك كما يليق بالحق جل وعلا. ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه، قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته وأشبه ذلك.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المثبتين مثل أن يراد بكون الله قبل لوجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، أن الله معنا ظاهر ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون قائل بذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون في أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله حقه لفظا ومعنى، وإن كان الناقل عن السلف أراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يشهد عظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف وتعمد الكذب، فما يمكن واحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نفسا ولا ظاهرا، فما يمكن أحدا قط
أنها مفعول به بالسلام، هذا كلام شيخ الإسلام طيب، لكن يمكن نعم
فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل على
الفعل المصدر أن ينقل، فما يمكن أحدا نقله مثل ما تقول فما يمكنني فعل ذلك، لا يمكنني فعل كذا، ليتصل الاسم الظاهر أو الضمير إذا اتصل بيمكن فإنه يكون مفعولا به، ثم الفاعل يأتي من المصدر.
فما يمكن أحدا أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة، وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمثيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجمل وفصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه، كما فصله قبله أئمة أهل العلم، وتقرير هذا الموضع أن الكلام في الظاهر من نصوص الصفات ما هو، وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة في مذهب السلف، وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط، هذه كلها مسائل تحتاج إلى بيان طويل. لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام: إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف في أي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص، وإما أن يكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد يعني احتمالا لغويا، هذا هو الذي يسمى عندهم الحقيقة، حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز، والظاهر يقابله عندهم يعني عند المتأخرين التأويل، والثالث المجمل الذي لم يستبن معناه، يحتمل هذا ويحتمل هذا فيسمى مجملا. فإذا الألفاظ إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرة، وهذا الظاهر الثاني قد يكون حقيقة التي يقابلها المجاز، قد يكون ظاهرا الذي يقابلها التأويل، والثالث قد تكون مجملة. والصفات، صفات الله جل وعلا دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهرة، فبعضها نص لا يحتمل التأويل، واستفادة التنصيص، استفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة، ومثال الدليل الواحد كقوله سبحانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء وإثبات العبادة الحق في الله جل وعلا، هذا إذا كانت من دليل واحد. إذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله سبحانه، ومن مثل صفة اليدين لله جل وعلا، وجميع الصفات الذاتية له سبحانه، الرحمة، صفة الوجه وأشباه ذلك لله جل وعلا، فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها، لأنها جاءت بها أدلة كثيرة تنفي الاحتمال الذي قد يعرض، طبعا نعني بالاحتمال الاحتمال اللغوي الاحتمال العقلي، تنفيه وتحدد المراد لو كان ثم احتمال اللغة. فهذا وجه مجيء التنصيص، أو كيف نعرف أنها نص. ولذلك من أنكر ما نص عليه، وقولنا نص عليه يعني ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية، فإنه كافر، إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت، مثل ما عرض لنفاة العلو ما عرض. وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن جل وعلا على خلقه. والثاني من الألفاظ، الألفاظ التي دلت على المعنى بما هو دون النص وهو الظاهر، وهذا كما ذكرت لك قد يكون من جهة يعني عند المتأخرين جهة الحقيقة، قد يكون من جهة الظاهر. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حاد، وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية، كما أن النص قد يكون، بل كما أن النص يكون حقيقة لا غير. إذا تبين لك ذلك فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا، فإن كلام العرب دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وكذلك الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي، يعني ما نستفيد منه المعنى يعني من الألفاظ بلفظ واحد فهذا يسمى حقيقة إفرادية، وبالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية، كذلك الظاهر كقوله مثلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هنا ألم تر إلى ربك هذا فيه إضافة الرؤية إليك توجهها إلى الرب جل وعلا، معلوم أن ذلك غير مراد، وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر، بل ظاهر الكلام أن المراد، ظاهر الآية أن المراد رؤية قدرة الله جل وعلا وآثار صنعته في خلقه، لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله جل وعلا في آية النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ليست هذه من آيات الصفات فيها الإتيان، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله جل وعلا لقوله بعدها كيف مد الظل، هذا يقال له حقيقة تركيبية أو الظاهر المركب، وهو الظاهر الذي يفهم من السياق. فكلام العرب يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر معناه المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما ذكرت لك، وهذا كما ذكرت يحتاج إلى تفصيل طويل في شرحه وبيانه، لأنه يجمع ما بين العقيدة والأصول. التنبيه الذي يلي هذا على هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، وظواهر أو الآيات التي في الصفات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنه إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيه إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة، فإذا نظر إلى المعنى الكلي بظهوره أضيف إلى الرب جل وعلا ما يليق به سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفا، وقد يكون بكلية قاعدة تقعيدية في اللغة ينص عليها. والوضع الأول كما هو معلوم، الوضع الأول هو الأصل في اللغة، والوضع الأول على قسمين: وضع أسماء، وهذه قد علمها الله جل وعلا آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ لكن على اشتراك في الدلالات، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذا يختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه كما ذكرت لك مبني على أن المعاني لم تعلم، فإذا صارت راجعة إلى الناس في مواضعته، والناس فيما تواضعوا عليه يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه، يعني إلى ما جعلوه مضافا مخصصا، بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونها. ولهذا صار هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني، فيقع الاختلاف في المعاني كثيرا، وأما في الأسماء فيقل الاختلاف. فإذا ذكر وجه الوجه وذكرت اليدين وأشبه ذلك من الصفات التي هي راجعة إلى الأسماء، فهذه يعني لا أسماء لا أشياء، ليست مصادر ولا معاني، فهذه تجد أن الخلاف فيها يعني حتى مع المخالفين، الخلاف فيها مع المخالفين قليل، لأن هناك من يثبتها، وإنما يأتي الكلام في المعاني مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى غير ذلك من الصفات. وهذا سبب كما ذكرت لك أن المعاني الكلية ينظرون فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، وقد يرد أمثلة للمعاني الكلية تستنبطها. نذكر مثالا لذلك، مثل لفظ الجناح. كلمة جناح هذه جعلها المتأخرون أصلا في الطائر، قالوا الجناح حقيقة في الطائر لأنه هو الذي له الجناح، وأما الإنسان فتشبه يده بالجناح إنها كجناح الطائر من جهة الاستعارة، ويجعلون قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل، أن الجناح هنا هو اليد أو اليدين، هذا على جهة الاستعارة، وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء ولكنه في الأصل معنى، جعلوه صادقا على الطائر دون غيره، وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك أن لفظ جناح هو جناح 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 جنوحا، والاسم منه الجناح والجناح، هذا كله راجع إلى الميل، فالمعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة هذا راجع إلى الميل. فقال جل وعلا فإن جنحوا للسلب يعني مالوا إليه، لا جناح عليهم، لا جناح عليكم، يعني لا ميل عن الشريعة، لا ميل عن طاعة الله، لا إثم عليكم في ذلك. لاحظنا هذا من جهة المعنى، فجاء من جهة الإثم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق، أطلق عليه جناح الطائر، لأن البدن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل، نفس البدن، وهذا الجزء الذي يميل ويذهب ويجي سمي جناحا في الطائر. وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم، فهو جناح، جناح فيه، ولهذا قال جل وعلا لموسى واضمم إليك جناحك، فسمى اليد جناحا. وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك، يعني إلى جنبك وأشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى. فإذا تنتبه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة، لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني. وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هو الأصل أشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى. فإذا تنتبه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة، لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني. وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هو الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير. وهذا يرجع إلى انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا جل وعلا آدم، مع أنه علم بلغة غير اللغة العربية كما هو معروف، لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت، لكن من حيث الدلالات دلالات الأسماء بقيت، لأن المسميات موجودة لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت. ثم المعاني التي اشتقت للأشياء، اشتقت للأسماء، مصادر أسماء اشتقت من المعاني، يعني المعنى أنها ليست أسماء جامدة. وهذا موضع يحتاج أيضا منك إلى توسع فيه، لأنه هو العمدة في فهم إبطال التأويل، هو العمدة في إبطال المجال، هو العمدة في إبطال دعوى من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم. إن كان معاني كلية وفسرت بالتخصيص والإضافة فنعلم أنها ليست الوضع الأول، الوضع الأول فيها غير مسلم به. وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها اشتقاق قال، فهذه تدخل فيما علم الله جل وعلا آدم على اختلاف في ذلك. إذا تقرر لك هذا، فإن قول من قال ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد، فهذه الكلمة محتملة. إن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد التمثيل، فإن هذا صحيح. ظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة من أن ثم فيها تمثيل صفات الله في صفات خلقه، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. فإذا قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن الظاهر أن يدي الرحمن جل وعلا كيدي المخلوقات، فهذا باطل قطعا. نقول ظاهرها غير مراد قطعا، لأن الرب سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كذلك في صفة الوجه وبغيرها من الصفات للرب جل وعلا. وإن كان المراد أن ظاهرها، إن كان المراد بتلك المقالة أن الظاهر غير مراد يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، لا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجها عن معناها الظاهر. وبالجملة فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتم، هذه المقالة مقالة خاطئة ولا يسوغ أن تستعمل لقول القائل ظاهرها غير مراد، لأن الظاهر مراد، والظاهر ليس هو الذي فيه التمثيل، لأن الله الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، فمن صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته، لأنه أولا مثل وشبه ثم بعد ذلك أول وصرف عن الظاهر. وكذلك الحقيقة، كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه، وظاهرها مراد، وقول القائل ظاهرها غير مراد هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى السلف. ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض، لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف كما يزعمون، لظنهم أن مذهب السلف أيضا ينفي المعنى اللائق بالله جل وعلا ويقول المعنى غير مراد، وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر لك شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود من هذا أن هذه مسألة كبيرة جدا، وهي أصل باب الكلام في الصفات وأصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية وأصولية وعقدية، والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمهم الله وضعف قول المخالفين في المسائل، لا من جهة لغوية ولا من جهة أصولية، لكن على التحقيق. ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات، يحملونها على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره بناء على تقسيماتهم، مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات ولم يخطر بباله أصلا أن ثم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا به. وهذا كثير في استعمالاتهم، مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وهذا استعارة لأن أصل المعنى هو كذا، ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما قالوه بقولك من قال هذا، قالوا الوضع الأول كذا، من قال لك إن الوضع الأول كذا؟ ما في دليل عنده إلا نقل الوضع الأول، يعني ما تواضع عليه الناس، ما تواضع عليه العرب، ما تواضع عليه أهل اللغة. وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر، يعني في الزمن الأول اجتمعوا في مؤتمر وفي اجتماع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا؟ هذا مما لا يتصور، وإنما انتشرت اللغة هكذا بمعان كلية موجودة في الأذهان، لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني. المعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها لأنها كلية لا وجود لها في الخارج، ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت لك بعض ما يفتح لك الباب في فهمها، فتنتبه لعظم هذه المسألة.
أولا
يعني قولهم إن فلان إذا قيل فلان أسد، محمد أسد، فهذا غلط من جهة أن هذا مجاز. أولا المجاز عرفوه بأنه صرف، بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينه، فرجع إلى نقل عن الوضع الأول. فإذا كان كذلك فنقول من قال إن الوضع الأول للأسد، للفظ الأسد عند العرب، هو أنه على الحيوان المفترس، هذه تحتاج إلى نقل وإلى دليل، ولا دليل يثبت به ذلك إلا أن يقول هذا معروف. وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف، نقل اللفظ من وضع أو من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، فقل من قال إن هذا هو الوضع الأول، من قال إن الأسد مثل الجناح، قال الجناح هذا حق الطائر، من قال لك إن الأسد هذا الوضع الأول للحيوان المفترس؟ كما ذكرنا لك أنه يكون ثم معنى كلي، فللتخصيص يختلف. فلفظ الأسد من جهة المعنى الكلي هذا يدخل في كل، يعني المعنى الكلي له كل من بلغ القوة والقهر لغيره، من بلغ القوة والقهر لغيره فهذا يطلق عليه أسد، وما كان من الحيوانات الذي يقهر غيره فهو أسد. وعند العرب أسد غير الأسد عندك، الأسد الآن على حيوان معروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، فكل حيوان قهر غيره من الذوات التي تفرس هذه يدخلونها في الأسد، فالأسد المعروف أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد، إلى آخر ذلك. هذا شيء. والشيء الثاني أن يقال إن القول بالمجاز بالاتفاق، باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه، كل مجاز يصح نفيه على اعتبار أن النفي سلط على الوضع الأول. فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها ولكنه ليس بأسد، وهذا إذا دخلنا في صفات الله جل وعلا فإنه تجرؤ وتكذيب. أيضا إذا قلت مثلا ثم استوى، في قوله تعالى ثم استوى على العرش لكنه لم يستوى، هذه قاعدة في المجال باتفاق أهله، تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة. وأشبه ذلك في كل موضع ادعي فيه المجاز أو قيل فيه المجاز، فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الأول والانصراف للثاني. رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد، هذا جناحك اخفضه ولكنه ليس بجناح، في نظائر ذلك. الثالث مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم مجاز، واضح؟ بلا اسم مجاز موجود هكذا في لغتهم، ولا اسم له عندهم، لم يضعوا له اسما يعنونون به لذلك كصنيع المتأخرين من جهة فنية. وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون سيفرغ عليه أحكاما وقوانين للمجاز أصلها قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. والثاني أن يكون سماه مجازا ولكن لن يزيد فيه على ما ورد، وإذا كانت هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز، مثل أبي عبيدة بن عمر بن المثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير، فهنا لم يجري عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول من المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، لا، لكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنه في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذا. وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز صناعيا، يعني على جهة أهل الاصطلاح من المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجاز دون إرجاع إلى قوانين. والفرق بينهما أن صاحب القانون اللي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على الكلام كلام العرب، سيطبقه على كلام المتقدمين، سيطبقه على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحكم في الحقيقة لأنه قنن قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام. ولكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة، وظاهر ومجاز أيضا، هو حقيقة باعتبار ما دل عليه، وظاهر باعتبار دلالة المعنى، دلالة ظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها، بمعنى أنه يجوز في لغته. هذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره، إذا استعملتها فيه ألفاظ لا تقول إلى كلام المتأخرين، فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب هو الحجة، والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حجة، سمه حقيقة، سمه ظاهرا، سمه مجازا، سمه ما شئت، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. فإذا قلت هذا حقيقته كذا، هذا ظاهره كذا، هذا مجازه كذا باعتبار ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ، يعني دليل كونه دليلا على حقيقة الأمر، فهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال جاء من أنهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة، وقولنا سمه ما شئت هذا يجعل الدائرة ضيقة، إذ يخرج هذا الباب عن الأقيسة، يخرج هذا الباب عن القياس. وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب مما يجوز، يدخله في التأويل أو في صرف الحقيقة عما هي عليه لأجل القانون. فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجاز، سميناه حقيقة وظاهر، فإن الدائرة تكون ضيقة، وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره، سيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العربي به، وإن لم يرد استعمال يقال لا، لأن هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، أو في تعريف التأويل نقل اللفظ صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هذا القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منها علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهر، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها. أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها، لأن لو قال عقلي يخالفه يكذبه الحس، لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك. وهذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط، وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإطلاق. فكل ضابط في قانون أو في حد أو في تعريف لا ينضبط بكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط، فإنه لا يصح أن يكون تعريفا. ولذلك نحن ننازع أصلا في التعريف هذه، في تعريف التأويل ننازع، في تعريف المجاز ننازع إلى آخره، في هذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة وأحدثت البلبلة في الغيبيات وفرقت الأمة، وكل ذلك من جراء أهل البدع لأنهم اعتقدوا اعتقادات ثم سعوا في العلوم ما يؤصلها. لذلك ما تجد عند أهل السنة هذه التعريفات، ما تجد، والعلوم ما فسدت إلا لما دخلت التعريفات في جميع الفنون. تعريفات يعني على صناعة المناطق أو الحدود إذا دخلت خلاص لن تفهم العلم، إذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول، إذا انشغلت بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة. ولذلك جاء مثلا الذين اشتغلوا بالتعريف البلاغية مثل السكاكي والخطيب القزويني، معتمد على السكاكي وأشبه هؤلاء، هذا صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب، صرفوها عن ما هي عليه إلى قوانين اصطلاحية يطبقها العجمي، مثل ما يطبق واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، لغة العرب تذوق، لغة العرب فهم، لغة العرب إحساس، ليست قانون. العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد، كلمة هذه زائد الكلمة هذه تطلع لنا استعارة تخيلية، الكلمة هذه تطلع لنا كذا وهذه، هذا كله ليس مرادا. فدخلت التعاريف فأفسدتها. ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة عبد القاهر وعلى أن بلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين وأشبه ممن والجاحظ وأشبه هؤلاء ممن لم يدخلوا في التعاريف هذه الصناعية، أنها لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن اللفظ، انصرفوا عن المعاني إلى قوانين أفسدت الفن. وهذه لها أمثلة كثيرة حتى في مصطلح الحديث. مصطلح الحديث تجد أن أيضا من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لن يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفها. حتى في اللغة العربية تعريفات، انظر إلى تعريف نائب الفاعل، نائب الفاعل نفس تقسيم الفعل، تقسيم الفعل إلى ماض أمر وماضي إيش ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكال فيه، يعني إشكال معروف في موضعه. أيضا إلى قول هذا نعت وهذا صفة، النعت عندهم غير الصفة، الصفة عندهم لها يعني النعت اللي هم من التوابع، والصفة ما كانت راجعة إلى المبنى مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه باسم الفاعل، هذه الثلاث فقط هي اللي يطلق عليها صفة، والنعت عندهم لا. لكن في اللغة عندنا وصف الله جل وعلا هو نعته سبحانه، نعت الله هو وصفه. مثلا عندك في من، إذا ترجع في كتب اللغة جميعا تقول من هذه إيش من اسم موصول لمن لمن يعقل أو للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل، هذا باطل، إن هذا التعريف يدرج على الجميع، إن الله جل وعلا يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، فمن يقال إنها للعاقل، الله ليس في صفاته عقل إنه يعقل، ولهذا صار الصحيح عن من اسم لمن يعلم لا لمن يعقل. هذه ندخل في الفنون كلها، في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا حصل في الفنون بعد زمان السلف، وهذا إنما يعلم بالتحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم، كيف توسعت مؤلفاته، وكيف تحرك أهله، وكيف بنى المتأخر على قول من تقدمه، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة، قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه جنى على العلم إلى آخره. وهذا يطول الكلام عليه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظره في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة يعني الصناعية، سواء أصول أو مصطلح أو لغة إلى آخره، أن يتعدى بعد فهمها وإحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول. ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو، وأفضل 100 مرة أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين، شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذاك ما فيه التقييدات المنطقية اللي وردت في كتب المتأخرين، وفي السعة في التذوق للنحو، جعل النحو مع البلاغة، جمع بينهم، جعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، بينما المتأخرين جعلوا لهذا وهذا للتوضيح. لكن إذا أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين اللي هو اللغة، كذلك في التعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه لو أحدث غلطا كبيرا. يعني خذ مثلا في النحو عندك يعني تأتي مسائل تجعل مسلمة، كلمة هي ليست مسلمة في النحو، مسائل جعلت مسلمة هي ليست مسلمة، مسائل في الأصول جعلت مسلمة، حيث أنك لو تقول واحد كذا عن قوله تعالى إن هذان لساحران على القراءة الثانية، إن هذان لساحران، اللغة النحو الشائع أنه يقضي ب إيش إن هذين لساحران، هذا سمنا منين أتى؟ كل خاض اللي وجهوا هذه القراءة خاضوا على إضمار اسم يعني ضمير الشان، إنه هذان لساحران أو أشبه ذلك. جاء شيخ الإسلام قال أصلا أنتم كلها اعتمدتوا على أن من قال على أن هذان أن هذه تنصب إيش بالألف لأنها ملحقة تنصب بالياء لأنها ملحقة المثنى، وترفع بالألف لأنها بالمثنى، ومن قال أنها يلاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع. أحيانا تأتي أنت وتعتبر شيء مسلم وهو أصلا هذا المسلم غير مسلم، هذه تمشي بها في كثير من الأشياء، وهذه حالة نفسية قد تربع على شيء أنت ويكون مسلما وفي الحقيقة غير مسلم، عند البرهان الصحيح غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال من قال أن هذان أصلا أن هذان أصلا أنها تنصب بالياء، هذه مبنية أصلا لا تقال بالياء أصلا، تقول قال هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، هذه مبنية في كل الأحوال. قراءة من قرأ إن هذان على البناء وإن هذان على البناء، فقالوا له أنت الآن تقول هذا الكلام، فيها آية في القرآن فيها نصب، فيها نصب. قال ما فيه، قال لا يوجد، ما فيه إلا إن هذان تبنى على الألف وهاتين للمرأة تبنى على الألف. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهاتين ما ليست هذان تقولون هنا منصوبة هنا، هاتين هذه أصلا مبنية على الياء، وهذا مذهب الكوفيين، هذا على البناء مذهب الكوفيين، لكن درج الناس طبعا على مذهب البصريين، حيث المذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماء من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو، يعني من جهة اعتمادهم على النقل، وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة، وضعوا قوانين ثم فرعوا عليها. يعني قال لهم شيخ الإسلام من قال، وهذه أعجبت ابن هشام، فجعل كلام شيخ الإسلام لخصه تماما في أحد كتبه في النحو اللي هو في مشرف الشذور. المقصود من هذا أن خوف طالب العلم مع المخالفين ينبغي بل يجب أن يكون من الأسس من القواعد، وإذا ما فهمت أسس الكلام كل كلمة تسمعها تعرف ما وراءها فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفلي كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لابد من هذا، لو فوتت بعض الأشياء من الفروع التفريعات حتى تضبط هذه المسألة اللي حصل فيها الخلل العظيم، هذا ليس بكثير إن شاء الله، لأن لو فاتك بعض الفروع فإن إحكامك للأصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من الانحراف على المهم جاءت هذه الكلمة وطالت، لكن ربما تفتح لكم أبوابا. هذه لو تكلمنا عنها نحتاج إلى مدة طويلة، وفي لو خضنا في كل فن ما فيه وتحقيق أهله فيه وكيف والمسائل. يعني مثلا عندك أصول الفقه، هل في كتاب سلفي في أصول الفقه؟ رسالة رسالة الشافعي يعني بداية أصول الفقه، لكن ما في يعني في أصول الفقه كتاب مؤمون من كل جهاته، ما في يعني مو يعتمد محقق. فإذا كيف نفهم أصول الفقه؟ نرجع إلى استنباط، يعني نفهم كلام طبعا المتأخرين ونضبطه، لأن يعني هذه طريق الصنع طريق الفهم، لكن نأتي المسائل بعد ذلك، نأتي المرحلة اللي بعدها نأتي المسائل ونقارنها مع كلام المتقدمين. لذلك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من كتب المتأخرة وأقرب إلى إفهامك الاستنباط والخوض عن الصناعة والتعريفات والمحترزات وهذا وخير، حيث تجد الساعة تفهم التعريف والمحترز ثم يقول وهذا مردود عليه من أوجه، ثم يرد تدخل في ما معه. لكن لو رأيت الكتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهي التي تنفعك في الاستنباط. نعم كلام متأخر مهم لا بد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقة ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصول، وهذا تأتي في مسائل في العقيدة وفي اللغة وغير ذلك.
لما خلقت ظاهر غير مراد، ظاهر غير مراد حقيقة
ظاهر غير مراد، نرد على اللي يقولون
ظاهر مراد
ظاهر مراد. نعم هذا مشكلة يعني تفصيلات تحوس عن ما يخالف اللي حاسبه هي. لا المقصود ان الظاهر مراد، لكن بعض الناس اطلق قال الظاهر غير مراد. نقول معناه مثل ما قال لك شيخ الاسلام، معناه التمثيل، الظاهر الذي هو ان يدي الله جل وعلا كيدي المخلوق، نقول هذا لا شك غير مراد. لكن هذا غير مراد فعلا، لان اثبات الصفات على قاعده ليس كمثله شيء، فلا يجوز اصلا ان تقال هذه العباره حتى في ايات الصفات، حتى ولو كان المراد بها معنى صحيحا. واضح؟ فقوله بل يداه مبسوطتان الظاهر مراد ان لله يدين حقيقه سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، الظاهر مراد الى اخره. فنحن نبطل قول ما قال الظاهر غير مراد او ما قال بالمجاز الى اخره. لا لا، هذه من كتب المتوسطين، مسودة، اسمها المسودة، من المسود المسودة، مسودة آل تيمية. هذه جمع فيها من بين كلام جد والد شيخ الإسلام وجده وكلام شيخ الإسلام، وهو قليل فيها، كلام شيخ الإسلام قليل فيها، هي من كتب المتوسطين. جروا على اصطلاحات شيخ الإسلام له في بعضها تحقيقا، لكنها طريقة. انت عرفت على طول ذهن نفسه الحمد لله. هو من المعروف هنا استبدل زين نحسن، لأن خلق آدم بيديه، وهنا قال مما عملت أيدينا، قال خلقت مما عملت أيدينا، ونتيجة العمل وما ينتج عنه يصدق عليه أنه عمل اليدين في اللغة، وهذا عمل يدي وإن كان نتيجة له. لهذا قال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، تسلسل في الآثار غير ممتنع عندنا من عند أهل السنة، تسلسل في العلل والمعلولات والآثار غير ممتنع. قد يكون أثر ينتج عن أثر، وأثر ينتج عن أثر، وأثر ينتج عن أثر. والله سبحانه وتعالى هو الذي عمل الأول سبحانه وتعالى، وأجرى سنته في أن الأول ينتج الثاني، والثاني ينتج الثالث إلى آخر. مثل الآن خلق آدم، وخلقك أنت آدم، خلقه الله جل وعلا بيديه سبحانه وتعالى، والإنسان مخلوق بيدي الله سبحانه، فهو متسلسل جميع الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى له. وعمل اليدين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل أيدينا. ما في فرق؟ لا قلنا هذا على اصطلاح، احنا جرينا على اصطلاح، قلنا نص وظاهر ومجمل، هذا اللي في اللغة. كون الظاهر هذا ينقسم الى حقيقة وظاهر، هذا هنا دخلنا في الأصول، دخلنا في مباحث لغوية اصطلاحية. واضح؟ لأن النص اللي له احتمال فيه، الظاهر كان احتمال فيه حتى على اصطلاحي، ومجمل محتمل، جهاد أو أحد. يدخل هذه على الاصطلاح، لكن تقسيم الثلاث جار على اللغة بلا إشكال، تقسيم حقيقة ومجاز وظاهر مؤول هذا يدخل البحث. في شيء قبل ما ننتقل لبعده؟ طيب اللي بعده
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان يصمد عليه رحمه الله تعالى، وهذا القول عن الإطلاق سبب صريح على السلف.
لا إطلاق قبله قبله السلف.
وقد رأيت هذا من معناه تحله بعضه يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات الأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى.
لم تدل
على صفات الله سبحانه وتعالى.
إذا جاءت به المشدد الآخر ودخل عليه جازم سيفتح، يقول لم تقر قر، يصل عليها لم تقر أعين الآدم، بل لم تدل الأدلة، علّ لم تعل، إيش نص لم ينص أحد من أهل العلم على ذلك، وهكذا. فعل المشدد الآخر إذا أدخلت عليه جازما أو جازم من واحد جوازم لا ناهية لم لآخرة، كل هذا يفتح. طبعا هو يفتح لالتقاء الساكنين، لأنه لم يضم، لأنه لو ضم نافع دخول الجازم، ولم يكسر لأن الفعل لا يدخله إيش، لا يدخله الكسر، كسرة ما هي للفعل، والسكون ممتنع، فبدأوا إلى الفتح، ولأنها خط الحركة. نعم.
يتبنى على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، المتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لما فيه الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الفريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون بجواز أي مراد غير. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطع، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنصور عنهم الذي لم يحكي هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا القصد. وكثير منهم قد صرح بكثير من الصفات بالنسبة له. والله يعلم أن بعد البحث التام مطالعة ما أنشل من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نص ولا ظاهرة ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقليل كل هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها بالجنة، وما رأيت أحدا منهم نفاها. وإنما ينفون التشبيه وينكرون عن المشبه الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول معين محمد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامه. إن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات المشبهة سببا منهم القراءة، حتى إن منهم قال ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك.
حتى إن منهم
غلا ورمى الأنبياء
من غلا
حتى إن منهم من غنى ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك حتى قال تماما بالأشرف في رؤساء الجهنية ثلاثة من الأنبياء المشدد موسى حيث قال إن هي إلا فتنه وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا وحتى إن الجنة المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة المشبهة وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عجاز بن عجاز الشافعي جزءا كما تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ذكر فيه كلام السلف وغيرهم من يعاني هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب الافتراس يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون اليهود بألقاب الافتراس فالرواه سميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة
مجبرة
تسميهم كافة والجهنية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم حشوية ورداء المرء
حشوية
حشوية
يعني حشو الوجود لا يعني حشو الوجود ما لهم قيمة حشو دولة ما لهم قيمة
حشوية ونوابط وغثاء وغفراء إلى أمثال ذلك
هذه نوابط اللي ينبت الأشياء اللي تنبت هذه ما لها قيمة وغثاء كل هذه الأشياء ألفاظ يعني أنهم ليسوا بشيء ألفاظ اخترعها أعداء السنة في وصف أهل الحق لتنفير الناس منهم يعني لأنهم ليسوا بشيء سموهم حشوية ونوابط إلى آخر نعم
كما كانت قريش تسمى النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة شاهرة وتارة مقتلية قالوا فهذه العلامة الإلف الصحيح والإنصاف التامة فإن السنة فيها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسها اقتصادا وقولا وعملا فكما أن المقتلية